من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، أي معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، والله تعالى مستو على عرشه. وقال تعالى: وما تكون في شأن يا محمد، ما تكون في شأن في أمر من الأمور، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، أي إلا ونحن نراكم إذ تفيضون فيه. وقال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الذي يمشي في بدنك. تصور أن الله تعالى أقرب إليك من بدنك، وأقرب إليك من نفسك التي بين جنبيك، وأقرب إليك من حبل الوريد الذي تحيا به. وقال تعالى: ولا يستخفون من الله وهو معهم. لا يتصور أحد أنه خاف على الله عز وجل، فإن الله تعالى معه وأعلم به من نفسه. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب من الله عز وجل وقرب الله من العبد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا قام يصلي، إن أحدكم إذا قام وتوجه إلى القبلة وكبر تكبيرة الإحرام، فإنما يناجي ربه، أو أن ربه بينه وبين القبلة، أن ربه بينه وبين القبلة سبحانه وتعالى. وقوله: إن الله قبل وجهي إذا صلى، إن الله قبل وجهي أي من تلقائه إذا صلى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، أي ما لم يلتفت العبد يمنة أو يسرة، فإن الله تبارك وتعالى ينصرف عنه، ينصرف عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام: للذين رفعوا أصواتهم بالذكر. كان قوم يرفعون أصواتهم بالذكر لله عز وجل، والله تعالى يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي كن معتدلا في ذكرك لله عز وجل، لا تذكره بغير تلفظ، كما أنك لا تتلفظ بصوت رفيع عال، ولكن اعتدل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بقراءة، لا صلاة إلا بقراءة. فالذي يصلي ويقرأ في نفسه فقط فهذا ليس قارئا، وإنما القراءة هي كل حرف، هي إخراج كل حرف من مخرجه الطبيعي بإعطائه حقه ومستحقه، فلا بد من تحريك الشفتين بالقراءة وإخراج الحرف من مخارجه الطبيعية، فهذه القراءة. فكذلك الذين كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء وغير ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم كالمنكر عليهم: اربعوا على أنفسكم، أي مهلا، ما هذا الذي تصنعون؟ إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم لا تدعون أصم فإنه سميع، ولا غائبا فإنه حاضر شاهد قريب منكم مطلع عليكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. وفي رواية: وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وفي رواية: هو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد، من حبل الوريد. فهذه هي معية الله عز وجل للعبد، فينبغي أن يستحضر العبد ذلك، فإذا نجح وأفلح في ذلك فلا شك أنه يأتي بالعبادة على وجهها. نسأل الله تعالى لنا ولكم القبول والتوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد. والقرآن وكذا السنة فيها أن الإسلام أحيانا يقرن بالإحسان، وأحيانا يقرن الإحسان بالإيمان، وأحيانا يقرن بالعمل. أما المقرون منه بالإيمان فقول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، أي حرج، فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فربط هنا الإحسان بالتقوى، والله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وأما المقرون من الإحسان بالإسلام كقول الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله، أي بالإذعان والانقياد والذل مع المحبة والتعظيم، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي ومستحضر درجة الإخلاص والمراقبة والمشاهدة وهو محسن، فله أجره عند ربه الجزاء. وكقوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأما المقرون من الإحسان بتقوى الله عز وجل كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا معية علم ومعية خاصة لأهل التقوى وأهل الإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي للذين أحسنوا في عبادتهم لله عز وجل، فما عبدوه إلا على وجه المشاهدة أو المراقبة، فإن الله عز وجل يكافئهم من جنس عملهم، فما داموا كانوا يستحضرون صورة لله عز وجل في عبادتهم وأنه مطلع عليهم أو كأنهم يرونه حقيقة، فالله تبارك وتعالى يكافئهم بأن يروا ربهم تبارك وتعالى عيانا في الآخرة. فقال تعالى: للذين أحسنوا، أي في عبادتهم للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم أي في الآخرة. إذن الذين أحسنوا في عبادتهم على وجه المشاهدة والقرب من الله عز وجل، وقرب الله تبارك وتعالى منهم واطلاعه عليهم، فالله تبارك وتعالى يكافئهم، والجزاء من جنس العمل بجنس عملهم واستحضار الإخلاص التام والخشية والإنابة والذل والخضوع لله عز وجل، كأنهم يرونه في عبادتهم وفي أثناء أدائها، فالله تبارك وتعالى يريهم نفسه وذاته العلية يوم القيامة وفي الجنة على جهة القرب من هؤلاء، وأنهم يرون ربهم حقيقة. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أن الله تعالى قريب منهم، فاستحضروا هذه الصورة فأدوا العبادة على خير وجه وهو الخلوص والإحسان فيها. فقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى كما جاء في الحديث الصحيح هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى عيانا في الآخرة. وعكس هذا ما أخبر الله عز وجل به عن الكافرين، وأنهم يحجبون عن ربهم يوم القيامة فلا يرون الله تبارك وتعالى، حرمانا لهم جزاء عصيانهم وكفرهم لله عز وجل. فقال تعالى عنهم: إنهم عن ربهم يومئذ، أي يوم القيامة، لمحجوبون معزولون لا يرون الله عز وجل. فجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران والسواد الذي حال بينهم وبين توحيد الله عز وجل، حال بينهم وبين الإسلام والإيمان والإحسان من باب أولى. فالله تبارك وتعالى حجبهم عن رؤيته في الآخرة، كما أنهم كانوا محجوبون في الدنيا عن توحيده وعن طاعته وعبادته. فقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يشير إلى أن العبد يعبد الله تعالى على هذه الصفة، كأنه يرى الله تعالى، ويستحضر قرب الله تعالى، وأنه بين يديه، أي أن العبد بين يدي الله عز وجل كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية لله تعالى والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في رواية أبي هريرة أن تخشى الله كأنك تراه. قال: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه. كما أن هذا الحديث كذلك يوجب النصح في العبادة، أي الإخلاص التام فيها وأدائها على أكمل وجه، أداء العبادة على أكمل وجه، وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي عليه الصلاة والسلام ببعض جسدي، كأنه أخذه من كتفه هكذا، فقال له: أعبد الله كأنك تراه. تصور أن هذا من النبي عليه السلام، ويا حبذا ما عنصر المفاجأة، وأنه قبض على بعض بدنه فجأة وقال: يا عبد الله بن عمر، اعبد الله كأنك تراه. فلابد وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتمثل هذه القبضة وهذه الأخذة ببعض جسده إذا أقبل على الله تعالى على أي حال كان هو. ويروى كذلك من حديث زيد بن أرقم: كن كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه أي على الحقيقة في الدنيا فإنه يراك حقيقة، لأنه لا يخفى عليه شيء من أمر عباده. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن كشف العورة خاليا. واحد مثلا قاعد في البيت، أو امرأة تريد أن تصلي في قعر بيتها، فهل عليها حرج إذا هي تكشفت أو تكشف منها شيء غير الوجه والكفين، أي في صلاتها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أحق أن يستحي منه. إذا كنت تستحي من الناس أو من والديك أو من أحدهما أو من أحد يطلع عليك، فالله تبارك وتعالى إذا كنت مستحضرا حقا قرب الله منك، فاعلم أن الله تعالى أحق أن يستحي منه، أي من العباد. ووصى أبو الدرداء رضي الله عنه رجلا فقال: أعبد الله كأنك تراه. فالوصية هذه عامة من السلف، كان كل واحد منهم أو الأغلب الأعم منهم ينصح أقرانه وذويه وجيرانه وأبناءه وأتباعه وتلاميذه بهذه الوصية دائما. وخطب عمر عروة بن الزبير، إلى ابن عمر رضي الله عنه وكان في الطواف، وهما يطوفان حول الكعبة، خطب عروة إلى ابن عمر ابنته، فلم يجبه عبد الله بن عمر، ثم لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه أنه ما أجابه عن طلبه ذاك إلا لأنهما كان يطوفان، ولكن عبد الله بن عمر عبر بتعبير آخر فقال: كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. كنا في الطواف نتخايل، نتهيأ ونتصور ونحاول أن نستحضر الله عز وجل في هذا الموضع. أما قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فإن لم تكن تراه على الحقيقة فإن الله تعالى يراك، ولا بد أن تستحضر ذلك في عبادتك لله عز وجل. قيل إنه تعليل للأول: اعبد الله كأنك تراه. العلة فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه الجملة تعليل للجملة الأولى، فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله تعالى في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه، فإنه قد يشق ذلك عليه، يشق على العبد أن يستحضر ذلك في كل عبادة يعبد فيها الله تبارك وتعالى. ولذلك العبد المسلم في حركاته وسكناته وقيامه وقعوده ونومه ويقظته في كل أحواله ينبغي أن يكون عابدا لله عز وجل، فإن هذا أمر يشق على العبد جدا، خاصة في بعض مسائل العبادات أو مسائل العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل من المباحات وغيرها، فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يراه. إذا كان يشق عليه ذلك فلا أقل من أن يستحضر أن الله تعالى مطلع عليه، يطلع على سره وعلى نيته وباطنه وظاهره، ولا يخفى عليه شيء من أمره. فإذا حقق العبد هذا المقام وهو مقام المراقبة، وهو مقام المراقبة، سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراه، وهذا مقام المشاهدة. إذن فهنا مقامان: المقام الأول مقام المراقبة، أن يستحضر العبد قرب الله تبارك وتعالى منه وأنه مطلع عليه، فإذا بذل الجهد في ذلك وحصل هذا المقام يسهل عليه بعد ذلك أن يتهيأ وأن يتخيل أنه بين يدي الله عز وجل وأنه يرى الله تعالى. وقيل بل هو إشارة، أي هذه الجملة إشارة إلى من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه، فليستحيي من نظر الله إليه، كما قال بعض العارفين: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. اتق الله أن يكون الله تعالى أهون الناظرين إليك، يعني إيه؟ ما تعملش حساب نظر الخلق إليك وتدع نظر الله عز وجل، وتدع نظر الله عز وجل. فلا بد من استحضار هذه الصورة، وأن الله تبارك وتعالى ينظر إليك ومطلع عليك ويعلم سرك وجهرك. فإذا بلغت إلى هذه المرحلة فطبيعي أنك تؤدي العبادة على أحسن وجه وأكمله وأتمه. وقال بعضهم: خف الله على قدر قدرته عليك. إذا كنت تعلم يقينا أن الله تعالى قادر عليك وقادر أن ينتقم منك إذا بغيت وظلمت، فلا أقل من أن تعبده خوفا منه أن ينتقم منك، وأن تستحي من الله عز وجل على قدر قربه منك. استحضر أن الله تعالى قريب منك. إذا عن للعبد وسولت له نفسه أن يأتي شيئا منكرا، أن يأتي شيئا منكرا، فإذا علم العبد أن أحدا من الخلق ينظر إليه فلا بد أنه سيستحيي منه وينصرف عن هذا الشيء، عن هذا المنكر. فلا أقل من أن تستحضر أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك. أضرب لذلك مثلا: كنا زمان ونحن صغار في شهر الصوم الذي نحن بصدده الآن، نسأل الله تعالى القبول منا ومنكم، نزعم أننا صيام، فيدخل الواحد منا إلى المطبخ ويغلقه على نفسه ثم يأكل ويشرب، ولكننا بعد ذلك لما علمنا أن الصيام هذا ذروة سنامه الإخلاص، وأن ذلك لا يقبل، بل هو ليس صياما أصلا الذي كنا نصوم ونحن صغار، علمنا أننا بعد ذلك اطلع الخلق علينا أو لم يطلع علينا، لابد لنا أن نمتنع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا محالة. وإن كان الواحد منا في بادية وحده فليس صائما عند الله عز وجل إلا على هذا النحو، فلما لا تكون بقية العبادات باستحضار قرب الله عز وجل من العبد وأنه مطلع عليه. وقال أو قالت بعض العارفات من السلف: من عمل لله على المشاهدة، أي على وجه المشاهدة أنه يشاهد الله تعالى، فهو عارف بالله تعالى. ومن عمل على مشاهدة الله إياه، أي المراقبة أن الله تعالى راقيب عليه ومطلع عليه، فهو مخلص، أي لابد أن يكون مخلصا في العبادة. فأشارت إلى المقامين اللذين تقدم ذكرهما، وهما مقام الإخلاص، مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فلا شك أنه مخلص لله عز وجل، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى، ومن الحرص والاهتمام بأن يسمع مدح الناس فلا يضره. فالإخلاص لله عز وجل لا يزيد بمدح الناس ولا ينقص بذم الناس. لماذا؟ لأنه يتعامل مع الله تعالى وحده، لا علاقة له بالمخلوقين، ذم أو مدح. والمقام الثاني هو مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله عز وجل بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان، قلب قد امتلأ بنور الإيمان ونور الوحي، وتنفذ البصيرة، أي بصيرة القلب في العرفان، حتى يصير الغيب كالعيان، حتى يصير الغيب وهو الله عز وجل كأنه يراه بعيني قلبه. فإذا بلغ العبد هذه المرتبة فلا بد أنه يأنس بالله عز وجل ولا يحتاج مع الله أحدا من خلقه، لا يحتاج. وهذا هو المقام الحقيقي لمرتبة الإحسان المشار إليها في حديث جبريل الذي نحن بصدده. وقد فصل طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، فسروه بماذا؟ بهذا المعنى، فسروه بالإحسان، بإحسان العبد في عبادته لله عز وجل على جهة المراقبة والمشاهدة. ومثله قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قالوا المراد مثل نوره في قلب المؤمن، في قلب المؤمن، كذا قاله أبي بن كعب رضي الله عنه وغيره من السلف. وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة كثيرة، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني، يا محمد، إذا سألك عبادي عني فأخبرهم أني منهم قريب، أني منهم قريب. وقال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ما يكون من نجوى، وهو حديث السر، النجوى هي الكلام الخافت الذي لا يكاد يسمع، فإذا تناجى ثلاثة ظنا منهم أن أحدا لا يسمعهم فإن الله تعالى يسمعهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، أي معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، والله تعالى مستو على عرشه. وقال تعالى: وما تكون في شأن، يا محمد، ما تكون في شأن في أمر من الأمور، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. أي إلا ونحن نراكم إذ تفيضون فيه. وقال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الذي يمشي في بدنك. تصور أن الله تعالى أقرب إليك من بدنك، وأقرب إليك من نفسك التي بين جنبيك، وأقرب إليك من حبل الوريد الذي تحيا به. وقال تعالى ولا يستخفون من الله وهو معهم. لا يتصور أحد أنه خاف على الله عز وجل، فإن الله تعالى معه وأعلم به من نفسه. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب من الله عز وجل وقرب الله من العبد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا قام يصلي، إن أحدكم إذا قام وتوجه إلى القبلة وكبر تكبيرة الإحرام فإنما يناجي ربه، أو أن ربه بينه وبين القبلة، أن ربه بينه وبين القبلة سبحانه وتعالى. وقوله إن الله قبل وجهه إذا صلى، إن الله قبل وجهه أي من تلقائه إذا صلى. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، أي ما لم يلتفت العبد يمنة أو يسرة، فإن الله تبارك وتعالى ينصرف عنه، ينصرف عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام للذين يرفعوا أصواتهم بالذكر، كان قوم يرفعون أصواتهم بالذكر لله عز وجل، والله تعالى يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي كن معتدلا في ذكرك لله عز وجل، لا تذكره بغير تلفظ كما أنك لا تتلفظ بصوت رفيع عال، ولكن اعتدل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بقراءة، لا صلاة إلا بقراءة. فالذي يصلي ويقرأ في نفسه فقط فهذا ليس قارئا، وإنما القراءة هي كل حرف، هي إخراج كل حرف من مخرجه الطبيعي بإعطائه حقه ومستحقه، فلا بد من تحريك الشفتين بالقراءة وإخراج الحرف من مخارجه الطبيعية، فهذه هي القراءة. فكذلك الذين كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء وغير ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم كالمنكر عليهم اربعوا على أنفسكم، أي مهلا، ما هذا الذي تصنعون؟ إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم لا تدعون أصم فإنه سميع، ولا غائبا فإنه حاضر شاهد قريب منكم مطلع عليكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. وفي رواية وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وفي رواية هو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد، من حبل الوريد. فهذه هي معية الله عز وجل للعبد، فينبغي أن يستحضر العبد ذلك، فإذا نجح وأفلح في ذلك فلا شك أنه يأتي بالعبادة على وجهها. نسأل الله تعالى لنا ولكم القبول والتوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.